الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون هذا مثل درس لمبتدا الفوائد نعم قال الله عز وجل فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين يستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد منها إثبات الجزاء لقوله فأما الذين كفروا فأعذبهم ومنها أن الجزاء من جنس العمل فكلما كان العمل أسوأ كان الجزاء أشد ولهذا قال فأعذبهم عذابا شديدا ومنها أن العذاب عذاب الكافرين يكون في الدنيا ويكون في الآخرة فأما عذاب الدنيا فهو فبالأسر والقتل والزلازل والفيضانات وما أشبه ذلك كما قال الله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وهذا بماذا؟ بالقتل والأسر. وأما العذاب بالزلازل وشبهها فكقوله تعالى يوم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم هذا عذاب من الله عز وجل والأول عذاب بأيدي المؤمنين. طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكفار لا ناصر لهم من عذاب الله لا أحد يمنعهم لقوله وما لهم من ناصر. أما في الآخرة فظاهر لأن الشفاعة لا تنفع فيه لقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وأما في الآخرة وأما في الدنيا فكذلك لأن هؤلاء الكفار إذا عذبوا بأيدي المؤمنين فالمقاتلة منهم يقتلون والنساء والذرية يسبون والأموال والأراضي تغنم وهذا لا ناصر لهم فيه. فإن قال قائل أليس الإمام يخير في الأسرى بين أمور أربعة بين القتل والفداء بمال أو بنفس مؤمنة والاسترقاء والمن بين أمور أربعة: إما القتل أو الفداء بمال أو بأسير مسلم، أو الاسترقاء يجعله رقيقا يباع ويشترى، أو المن مجانا. لا إشكال في الأشياء الثلاثة الأولى، الإشكال في الأخير وهو المن، وهذا ليس بعذاب. فالجواب عن ذلك أن نقول إنه لا يجوز للإمام أن يختار واحدة من هذه الأربع إلا حيث يرى للمسلمين فيها مصلحة، فالتخير هنا تخير مصلحة وليس تخير تشهي واختيار. وإذا كان للمسلمين مصلحة فلا بد أن يكون هذا عذابا على الكافرين، لأن كل شيء فيه مصلحة للمسلمين ففيه عذاب للكافرين. طيب، وعلى هذا فلا ناصر لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم قال الله تعالى: وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. يستفاد من هذه الآية بلاغة القرآن وحكمة القرآن. بلاغته في الإتيان بالمعاني متقابلة، لأن الإتيان بالمعاني متقابلة توجب نشاط الإنسان حيث ينتقل الذهن من معنى إلى ما يقابله فيزداد نشاطا وشغفا. وأما من جهة كمال البلاغة فلأن المعاني إذا تنوعت على وجوه التقابل ازداد اللفظ حسنا، وهذا معروف عند علماء البلاغة باسم علم إيش؟ علم البديع. وفيه أيضا تربية للنفس، لأن النفس إذا سمعت عقاب الكافرين خافت ووجلت وربما يستولي عليها اليأس، فإذا جاء ثواب المؤمنين طمعت ورجت، فصار سيرها إلى الله تعالى بين الخوف والرجع. ومن فوائد الآية الكريمة أن وفاء الأجر مرتبط بوصفين: الإيمان والعمل الصالح. فالإيمان وحده لا يكفي، بل لا بد من عمل صالح ينمي هذا الإيمان ويشهد بصحته. أما مجرد العقيدة فإنها لا تكفي، على أن العقيدة إذا كانت سليمة استلزمت العمل الصالح، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. شوف يا محمد اللي يقرأ خلوه يخفض صوته. ألا وهي القلب. ومن فوائد الآية الكريمة أن العمل لا ينفع إلا إذا كان صالحا، والعمل الصالح ما جمع وصفين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما كان خالصا صوابا كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله. ومن فوائد الآية الكريمة منة الله سبحانه وتعالى على عباده، حيث جعل هذا الجزاء كالأجور اللازم وفاؤها، لقوله: فيوفيهم أجورهم. والفرق بين التعبيرين: هناك قال فأعذبهم عذابا شديدا، وهنا قال فيوفيهم أجورهم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المحبة لله، لقوله: والله لا يحب الظالمين. فإن قال قائل: كيف تستدلون على إثبات المحبة بنفي المحبة؟ لأنه قال لا يحب الظالمين. فالجواب أن نفي المحبة عن الظالمين دليل على ثبوتها لغيرها. ولو كانت منتفية عن الجميع لم يكن لتخصيصها بالظالمين فائدة. ولهذا استدل الشافعي رحمه الله على ثبوت رؤية المؤمنين لله بقول الله تعالى عن الفجار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقال في وجه الاستدلال: ما حجب أعداءه عن رؤيته في الغضب إلا لثبوت رؤية أوليائه له في الرضا. وهذا واضح. ومن فوائد الآية الكريمة شؤم الظلم، شؤم الظلم على الإنسان، وأنه سبب لانتفاء محبة الله له. وإذا انتفت محبة الله للعبد فقد هلك. ومن فوائدها أن الظلم من كبائر الذنوب، لأنه رتب عليه وعيد وهو انتفاء محبة الله سبحانه وتعالى. ولكن الظاهر أن هذا ليس على سبيل الإطلاق، بل الظلم يكون كبيرة ويكون صغيرة، لأن جميع المعاصي ظلم. ومن المعاصي ما هو كبير ومنها ما هو صغير. ومن فوائد الآية ما التي قبلها: التنوع في الأسلوب، وهو الانتقال من ضمير التكلم إلى ضمير الغيبة: فأعذبهم، وهنا قال فيوفيهم. فهل هناك فرق من حيث المعنى؟ الجواب نعم، فرق من حيث المعنى. أما اللفظ ظاهر ففيه التفات من ضمير الخطأ التكلم إلى ضمير الغيبة، لكن نريد الفرق في المعنى. الفرق في المعنى أن العذاب عقوبة يستدعي سلطة وقهر وقهرا وعزة، فكان الأنسب التعبير بماذا؟ بأعذب، الدالة على قوة السلطان. أما هذه فكأن الله سبحانه وتعالى للتودد مع هؤلاء وبيان فضلهم قال فيوفيهم أجورهم، ولم يسند الإيفاء إلى نفسه ليعطيهم شيئا من الشكر على عملهم. لأن فرق بين أن تخاطب الإنسان بالتعبير عن فعلك به بضمير التكلم، أو أن تعبر بضمير الغيبة، لأن المواجهة أشد من الغيبة. وتأمل قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك. فقال عبس ولم يقل عبست، وقال وما يدريك ولم يقل وما أدراه أو وما يدريه. فهذه والله أعلم الحكمة من أنه جاء التعبير بالعذاب بالفعل مسندا إلى ضمير المتكلم بخلافه في الجزاء. ويدل لهذا الاعتبار قوله تعالى في سورة الرحمن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فجعل فعلهم إحسانا يشكرون عليه ويحسن إليه، مع أن الإحسان كله من الله، فإن التوفيق للعمل الصالح من إحسان الله إلى العبد، لكن هذا من كمال رحمة الله عز وجل وثوابه وجزائه. وقال تعالى في سورة الإنسان: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. طيب سعيهم مشكورا، من الذي وفقهم للسعي؟ الله، ومع ذلك يقول وكان سعيكم مشكورا. فصار في تغيير الأسلوب في الآيتين صار فيه فائدتان: لفظية ومعنوية. اللفظية هو الالتفات الذي يوجب الانتباه، والثاني المعنوية هو إظهار السلطة والعظمة والعزة في باب التعذيب، وإظهار الفضل والإحسان للعاملين في باب المثوبة.